بعض نظافة العقوق وهي التقطيب الوجه للعروس حين يجلس الرجل مع أمه أو أبيه. ربما تجد الإنسان بشوش متبسما مع أصدقائه يضحك معهم ويمازحهم، فإذا دخل البيت مع والديه انقلب ليثا نصورا وتولت السماحة ورحلت البشاشة وأصبح مقبس بالجميل لا يطيق أحد أن يكلمه، يصدق فيه قول القائل: ومن الناس من يسعد ومن الناس من يصل الأبعدين ويشقى به القريب الأقرب. أيضا من مظاهر العقوق وهي إصالة المشكلات أمام الوالد، أمام الوالد سواء مع الزوجة أو مع الأولاد أو مع الإخوة. لابد أن تبعد أي شيء يسبب لأبيك أو لأمك حزن أو ضيق، حتى لو كان في مشاكل حقيقية تكون بعيدا عن الوالدة. أيضا من مظاهر العقوق ذم الوالدين أمام الناس أو تسفيه آرائهما أو القدح بهما والعياذ بالله. أيضا من مظاهر العقوق أن يكون أحد الوالدين مقيم على معصية وأنت لا تنصح، عقوق. لأن أعظم درجات البر إن أنت يكون أبوك أو أمك يعني في على غير الطاعة وتجرهم إلى الطاعة. يعني أفضل حاجة هو مش محافظ على الصلاة ما يصليش الفجر أو بيفعل شيء، لكن برفق كما كنا في أحكام ورفق البر وتدعو وتذكر ربنا بالليل إن ربنا يهدي والدك أو يهدي أمك، إنك لو تركت هذا فده نوع من أنواع العقوق. أيضا من أنواع العقوق مظاهر العقوق إثقال كاهل الوالدين بالنفقات، خاصة طلاب الجامعة مدارس عايز كذا وعايز كذا، تبص لأصحابي وأصدقائي ده بياخد 20 جنيه مصروف، بياخد 30، بياخد 25، وعايز يبقى زي أصحابي يجيب سندوتشات وكذا. أنت لابد أن تعمل والتأكيد إن تنفق على نفسك، أنت تنفق على أبيك أصلا مش تاخد من أبيك نفقة. أدام كبرت خلاص وبلغت الحلم الحمد لله الواحد يعني بفضل الله ربنا جعله خاصة الكريم يعني في الإعدادي وفي الابتدائي كنا بنشتغل عند الناس في جمع القطن وجمع الطماطم وتحشيش القلقاس، وفي الصيف الإعدادية بنشتغل في مصانع العشر من رمضان ونجيب مصاريف المدرسة وندي الأمين. لا نقبل إن الأب يعطي إنما إحنا نقدم له ما يحبه. أيضا من مظاهر العقوق تقديم طاعة الزوج، يعني أنا يعني مش متخيل أحد يدخل مثلا في فتحة أو حاجة يداريها من أمي، يعني أنا مش عارف أعقلها أصلا، زي مش عارف أعقل ضرر المسلمين في 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 بلاد الإسلام، ضرر عجزات المسلمين في بلاد الإسلام. ده طبعا أفضل شيء وأعظم شيء لأمك وأبيك ثم لأولادك وزوجك. أيضا من مظاهر العقوق للدين البخل والتقطيع عليه. هيبقى هنا بقى ايه؟ قصتين، رساله سامحني يا ابي هقراها طبعا، وبعد ما قبل ما اقراها قبل ما اقرا القصتين دول لان الاسلوب بتاعهم ما ينفعش اقول باسلوبي اصلا. انني تذكرت ان في اثر العوالم الحوشه. العوالم الحوشه هذا يكون ما زلت حي من احياء العرب بجواره مقبره. وبينما انا جالس بعد العصر إذ انشط القبر عن جسد، رأسه رأس حمار وجسده جسد إنسان، ثم لهق ثلاث ناقات ثم ضغط عليه القبر. فتعجبت من ذلك فرأيت بقريب من المقبرة امرأة تغزل صوفا أو شعرا، فذهبت إليها وقلت: ما هذا؟ قالت: هذا ولدي. ولدي؟ قالت: نعم، كان عاكفا على الخمر وكنت دائما ما انصح، فكان يقول لي: اسكتي انما انت تنهقين كما ينهق الحمار. فكل يوم يشق عليه القبر ينهق. رواه به الكلام ده مش حاجين، رواه الاصفهاني وقال: حدثني به ابو عباس الاصم املاء بنيسابور في محضر من الحفاظ لم يمكن واحد. قصة أيضا، يعني الكلام ده طبعا لما بيقول قصص واقعية ده أنا الواحد حصل معاه حاجات شخصية. يعني في أم جات لي بتشتكي من والدها أنه يضربها بالحذاء. عشان انا بتكلم في حاجات ما تفكرش ان هي بني اسرائيل يعني. فللاسف الشديد للاسف. وفي ام جت بتشتكي لي مره ان ابنها بيوقف على رجليها حافي على البلاط ويخليها ترفع الانبوبه وهي شايلها فوق. قلت لها ده مريض. خدت معاه في المسجد قعدت معاه شهر. ده يتعالج ده يخش نايم مركزه ده مجنون ده ولا ايه؟ يستلذ كده يجيب الخل وتشيل الانبوبه وترفع عليها ورجليها حافي على البلاط. بلاوي. ده الواحد لما بيتذكر يعني ان والدي الله يرحمه رحمه الله واسعه عليه وعلى جميع اخوات المسلمين، والدي كان بيحب الامهات دايما حاجه التفصيل، اما افتكر بس ان انا كنت بعمل معاه الحاجات دي بحسن بنته شديد جدا. انا من شخصيه السرعه. يعني ايه ببقى طبعا الشيطان وسوسته طبعا ان ايه ان انا اقعد اذاكر او اصلي افضل في الرمضان، فكان والدي لما كان يبعت لي مشوار تمام يقول لي عملت ايه؟ اقول له رحت يعني ايه؟ كيف خلاص يعني ايه عايز اقول له زي ايه؟ قصه يوسف تاه تاول اخويا الكبير ربنا يحفظه اخويا محمد كان عارف طبيعه والدي. والدي بيحب التفصيل. والدي بعته شغل انا رحت وقابلته فلان في الشارع قلت له السلام عليكم قال لي عليكم السلام. ودي بيت. ده بيت. ورحت وخبطت اول خبطه مفيش حد رد عليا. طبعا انا بقى مش طاقتي اعمل الكلام ده. يعني مش انما ده تتعلمه. زي فقه الصلاه. شوف ابوك بيحب ايه؟ بيحب التفصيل فصل. قول. انت بتكذب يعني وخبطت الخطوه اللي مفيش حد رد خبطت الخطوه الثانيه قالوا مين؟ قلت له الشيخ محمد دخلت جابوا لي ميه وقعد يقعد وقعد يستبخر ودي برد دي برد انا عايز توصل للبرد تبقى عاشق عارف يعني ايه عاشق؟ مش حافظ نصوصه متنفذه لا عاشق تخش على امك كده عاشق متلهف محب جالس تحت الاقدام تردش على التليفون نعم وتركز معاه ده واحد خالتي اللي فاضل لي من انواع البر خالتي بس فربنا بتقول لي لقيتني مصطفى ايام موجه البرد دي بتقول لي ده مصطفى بينزل من شقته يغطيني فاستغربت يا سبحان الله الام بتقبل وترتب الطريق جدا فاستغربت قلت لها ايه يا خالتي؟ ايه يعني بغطيك يعني؟ قالت لا اصل بينزل من شقته هي مستكتره الموضوع ده ان هو بينزل يطمن عليا يشوف البطانيه كمان يا مين كده جاي مكان ده؟ شقع على قلبي شقع يغطيهم اي حاجه يجيبوا حاجه ويعمل حاجه بنفسه مش يقول للراجل قال لي امي لا كذا نفسه كان ذلكم البر حارسه بن النعمان لما النبي سمع صوته في الجنه قال من هذا؟ قال حارسه بن النعمان قال ذلكم البر كان يفلي راس امه بيده ويطعمها بيده يطعم المقلوبه في بطنه انا عايزك تبقى عاشق مش بتنفذ وبس تمام؟ فالحاجات يعني موجوده احداث فالمهم راجل كان عنده 90 سنه في قصه واقعيه برضه وكان عنده 3 اولاد ذكور وزوجهم معه في بيته وكان راجل ثري يعني لكن لما عدى 90 سنه اصيب بفقد الذاكره احيانا حاجه زي الزهايمر فكانت الذاكره بتفوته وترجع اليه تمام؟ فنساء اولاده تواطئن مع ازواجهن ان يذهبوا بهذا الرجل الى دار المسلمين. للاسف. وذهب هؤلاء الاولاد الاشقياء بابيهم الى دار المسلمين وقبل المدير ورحنا ومشينا لان الراجل طفل قطعت الطريق ولا يحكي شيئا وقلنا نجيبه عندكم واحنا ندفع لكم المصاريف وترعوا لي عن قلب جزاكم الله خير يا عمتوا اهل بر واهل احسان. وراحوا رايحين للبواب المسؤول قالوا انت رقم الجوال لو الراجل تم تتصل عليه. الراجل جلس ايام فك الذاكره الجديده راح نادى على اولاده يا فلان يا فلان هتقول الميه على حد بطه فراح جاب المدير المسؤول قال له فلان وفلان مين؟ انا فين؟ قال له انت في دار المسلمين في دار المسلمين ايه جيت انت من اللي كذا كذا قال له اصحابي كذا كذا قال هؤلاء اولادي طبعا هو مات بس قبل ما يموت عند ايه قال له تعال انت المدير قال له اه قال له اكتب تنازلت عن جميع عقاراتي ودوري واموالي لدار المسلمين وقف ثم رفع يديه غاضبا وهو يبكي اللهم كما فعلوا بي هذا فارني وجوههم تلتهب نارا يوم القيامه ولا تريهم الجنه يا تدعو على اولادكم وانا عزيز ساب غضب ودعوا بقى تشق نفسك ومات البواب عشان ياخد الحلاوه اتصل قالوا له قالوا له فلان ده راجل انت كنت بتبادله مال او خلاص انا جاي لك جايب لك الحلاوه دخلوا اين فلان رجاله الامن كانوا فين؟ قال له تعال اهو، اطلع من بيوتك انت وهو، واطلع من عقاراتك واموالك، لقد اصبحت بيوتكم وصفا لدار المسلمين، هذا في الدنيا قبل الاخره. ما ينفعش اي حد يعق امه بنفع منه مطلقات. تلاته وكان رجل كان امه يعني هو ربنا فتح عليه وبنى بيت، وامه قاعده في بيت بجواري يعني زي اوضه كده حاجه مسكينه كانت فقيره، وهو ربنا فتح عليه، فتح عليه في الدنيا لكن لم يفتح عليه في الاخره. فكان بياكلها، فواحد اللي بيحكي صديقه قال عازمنا وكان البنه بتاعته كلها لقيتها سمك، وانا اعرف امه. فبعد ان انتهينا او شبه انتهينا من الطعام اذا بامي دخل، فظننت انه سوف طعم سمك، فاذا بين يديه فلافل فول طعميه وبطاطس مقليه. وكان اذا علم انها زالت الى احد تاكل يغضب عليها ويضربها. ماتت الام، رجعت له بناته جميعا مطلقات، واصبح معدما ومات فقيرا. تسعة عروف الحناوي أهل الدعاء، بس القصة معايا معاه هو. يقول كان لنا واحد من الأقارب أبوه ترك له أموالا نقدية ذهبية طائلة، لكنه أغضب أمه ذات يوم فضعت عليه زعوة حارة شديدة، فأصابه السوء وكان من كبار عيون التجار، والله لم يرتكب فاحشة ولا محرما أبدا، ولا تعامل بربا ولا ترك فريضة، وإذا بالسوء يحيط به، حتى كان أبي يعطيني الطعام من أجل أن أذهب به إليه وإذا تحكي الصبح، تحكي الصبح، ده ذنب ربنا غاضب عليه، اللي يقع فيه أعاقبه في الدنيا قبل الآخرة. نقرأ بقى كده واذكروا معايا شوية، ما تعرفوش إيه، ممكن ما تكونوش متعودين إن حد يقرأ لكم يعني، لكن أنا أقرأ القصة وأختم بالرسالة اللي هي سامحني يا أبي. كانت ترى فيه السعادة كل السعادة، ترى فيه الدنيا ولا ترى في الدنيا سواه، وكذلك كان هو لأنه وحيدها، وهي كذلك وحيدها أم ابنها، يعني. إذ أنهما كما يقول الناس مقطوعان من شجرة، وترجمتها أنهما لا قريب لهما ولا نسيب ولا صهر ولا حبيب. مات زوجه ولم يترك وراءه لها سوى بيتا من الطين يقطع في زاوية مخجولة من حي قديم من أحياء مدينة الرياض. ليس في بيتها ما يرق العين إلا أثاث، إذا رأيته وعرفت من أول نظرة أنه لم يعد يصلح إلا لزمن ولا أصحابه منذ 20 سنة. وقصة الرضيع في أشهره الأولى تواجه الصبح حزين، رعته حتى أدخلته المدرسة، وفي أول يوم غدا فيه إلى مدرسته يحمل على رأسه حقيبة صغيرة ينوء بحملها وفيها كسرة خبز يابس هي الإفطار، يجر خلفه طرف شماله وطاقيته تتوسط رأسه الصغير، رأته ففاضت عيناها فرحا بصغيرها الذي يستقبل أول أيام المستقبل. كان ليلنا أن تغدو معه كل صباح إلى مدرسته سيرا على الأقدام، وتنتظره في حر الشمس ظهرا حتى يعود، فتتلقاه بالقبل، تطبعها على خديه، وتحمل عنه الحقيبة ويعودان للبيت. مرت السنون حتى حمل الشهادة الجامعية من أعرق جامعات المملكة في قلب العاصمة، ثم استأذن والدته في أن يسافر لمواصلة دراسته العليا في بلاد الغرب. كاد قلب أمه أن ينخلع من كثرة البكاء عندما أغلقت عليه باب سيارة الأجرة التي ستوصله إلى المطار ليغيب بعدها عن حبيبته الغالية 6 سنوات كاملة. لا يعرف من أخبارها شيئاً إلا بواسطة رسائل الجيران الأخيار الذين تطلب منهم جارتهم العجوز كتابتها لابنها الذي سافر بقلبها معه. كانت تضم صورته التي تزين شهاداته السابقة على صدرها كل ليلة، وتبلها بالدموع حتى يغلبها النوم فتنام لتراه يتراءى لها في المنام. هكذا هي طوال سنواتها الست العجاف. كان الله في عملها. مرت السنوات وإذا بها تتلقى رسالة من ابنها الدكتور يخبرها فيها أنه قاب قوسين أو أدنى من رحلة العودة. لم تسعها الصحراء المملكة كلها من فرحها. دعت الله كثيرا أن يطيل في عمرها حتى تراه، وودعت النوم ترقبا لمجيئه تجلس بجوار الباب. وإذا بالباب يفتح وحقيبتين كبيرتين، يدخل بعدها رجل قارب الثلاثين من عمره وحذاءه يلمع لمعان البرد. حضرته بين يديها الضعيفتين وغابت عن الدنيا. بكاء متبادل أزعج الجيران الواقفين للترحيب بالدكتور القادم. عرض عليه الزواج ببنت فلان، امرأة دينة صالحة، لكنه أراد أن يتزوج امرأة من طبقته، هو ذات منصب وجمال، لكن غاية التكبر والغرور والازدراء لأمه، وتزوجها فكانت تحتقر أمه وتحتقر كلامها ولبسها. صبرت الأم صبر أيوب، ولم تشأ أن تحرج مشاعر ولدها، فلم تخبره بما تفعل زوجته معها. كانت هذه الزوجة تسوم الأم سوء العذاب كل يوم، حتى إذا قدم الدكتور من عمله انفردت به في غرفتها، وصارت له أحداث النهار كله، وكيف أنها عانت من أمه وعانت هكذا كل يوم. وكان يتعجب ذلك الدكتور حين يسأل أمه عن زوجته فتثني عليها خيرا. ما استطاعت حتى لا تجرح شعوره. نفت صبره وإيمانه، ونفت ما كان في قلبه من بقايا رحمة عاد بها معه من بلاد الغرب عن استحياء. فذات يوم وقف على رأس أمه وهي تغسل ثيابها في حوش المنزل، وتلك الأفعى بوراءها بشعرها الطويل المنفور على ظهرها، وقال لها بصوت آمر: يا أمي، إما أن تراعي منصب زوجتي وتستقبلي زميلاتها وأطيافها بثياب حسن وكلام زين، ولا تجلسي معهم في الصالة، وإلا. التفتت الأم العجوز خلفها فأظلمت الدنيا في عينها ودخلت غرفتها تبكي. زادت الأفعى في خبثها، وزادت أذن الدكتور في سماعها، حتى كانت الطامة الكبرى وقاصرة الظهر. كم مرة قلت لك إن عقلية العجائز هذه لا تناسبنا، إن عقليتك صارت قديمة، أتفهمين؟ حتى التليفون تردين عليه، ما بقى شيء إلا تدخلت فيه في هذا البيت. فردت عليه أمه وقالت: الله يستر عليك، نحن لن أعد أصلح لك. حملت الأم في يدها كيسا من القماش أو دعته ما لديها من ثياب، وخرجت حتى إذا وقفت بباب القصر الأنيف التفتت إليه ودموعها تنزل على خديها في ظليمة تشوي الوجوه، وقالت: سامحك الله يا ولدي، ما عملت لكم إلا كل خير أنت وزوجتك، والله لا أذكر أني جرحتها بشيء، سامحكم الله. ثم شهقت شهقة من لؤها القهر وذهبت إلى حيث لا تعلم. حاول أن ينقض ضميره فيلحق بها، فمنعته الرقطاء الحية جميلة الجميلة الناعمة الملمس، فلم يفعل. مرت الأشهر وهي تسائل عنه. الجيران تعلم هل هو بخير، هل مرض، هل رزق أطفال، وتنتقل تمكث عند هؤلاء أياما وعند أولئك شهورا، وتأخذ في حياة شديد ما يقدمونه لها من صدقات، وكأنها تبلع الجمر الأحمر. مرض ابنها، دخل المستشفى، سمعت أمه بالخبر، استأجرت سيارة أجرة لتراه، وجدت الأفعى عند باب غرفته في المستشفى، فأغرت بها الأطباء والممرضات وأنها عجوز مجنونة لا عقل لها، فأخرجوها وهي تلتحب بكاءً أريد أن أرى ولدي يا ناس، أريد أن أرى ولدي حبيبي فبنت كبدي. الله يخليكم لا تحرموني من رؤيته. خرج إلى المستشفى بعد أن أصاب بمرض السرطان ولم يخبر بزيارة أمه له. أنفق جل أمواله في علاج مرضه، بل كل ماله، وباع أثاث منزله وباع بيته. وقفت الأفعى الرقطاء في وجهه يوما على أثر خلاف بينهما من كثرة الطلبات، لم يستجب لها قالت بصلافة المستبجلات: صبرت عليك وعلى أمك من قبل، أنت الآن وللأسف لم تعد رجلا، فقدت وظيفتك وفقدت مالك ولا استعداد لدي. أكثر من هذا أن نعيش مع فقير مثلك، طلقني. هل تسمع؟ طلقني. كأنها صفعتني على وجهي بيد من حديد وألقتني في الصحراء عاريا. طلقها وذهب يبحث عن ذكرياته الجميلة القديمة المفقودة التي اسمها أم الحبيبة. الغالية المظلومة طرق باب كل بيت في الحي وسأل عنها كل جار، لكن دون جبر. بحث عنها في سلاجات المستشفيات، في أقسام الشرطة، دون جدوى. أعياه التعب حتى ظن أنها قد ماتت. هم على وجهي بحثا عنها لكن بلا جدوى. وفي يوم وفي طريق عودته مر بمسجد الحي القديم ليصلي به صلاة المغرب، علّه يجد عنها خبرا لدى جيرانه الأقدمين، فإذا به يرى منظرا يؤمن لرؤيته الميت ويتوب العاصون، منظر فظيع يقطع رياض القلوب ويمزق الأحشاء ويستنزف الدموع من العين. إنها أمه الحبيبة تشحذ من الناس على رصيف المسجد وتمد يدا طالما مدتها إليه في صلاة. الريال والخمسة والعشرة ريالات، وطالما عطفت عليه في صغره وحزنت عليه في غربته في كبره، واليوم تتسول لتعيش، فقد منت من عطايا وصدقات الجيران وأحست أنها عالة عليهم. رأى أمه ارتفع بين يديها يقبل أقدامها ويديها ويضع قدميها على خده، وبكاؤه يشق سماء نجد، منظر يقف امامه الحال محررا، حملها بين يديه امام المصلين وذهب بها يمشي على وجهه الى منزله وهو يردد بصوت مخلوق بالدموع والحسرات: لعنه الله على الزوجه الفاجره، لعنه الله على الدكتوراه، لعنه الله على العماره، لعنه الله على الراتب، على من فرق بيني وبين امي. وزاد يحملها على يديه وطرف شماله يخط على الارض وعقاله على ذراعه اليسرى، ولى ظهره للدنيا ليعيش مع امه اسعد ايامه الباقيه. اخر حاجه رساله: سامحني يا ابي، لأنك يا والدي عندما هربت أصبحت مزعجا، ولأن زوجتي أصبحت تعاني كثيرا من ضغوط العمل ومسؤوليات البيت والأولاد، ولأنك ضعفت وأصبحت تحتاج إلى خادم يرافقك ولا يفارقك، ولأنك أصبحت تشكو كثيرا من الوحدة، ولأني مشغول بعملي ولم يعد أحد قادر على رعايتك، وجدت أن أفضل مكان يناسبك هو أن أرسلك إلى دار العجزة ودار المسنين، حيث تمضي هناك ما تبقى لك من العمر محاطا بالرعاية والاهتمام. وفعلت، وأرسلتك يا أبي، أرسلتك إلى هناك متناسيا كل أفضالك علي وكل واجباتي نحوك. نسيت حنانك الذي غمرني وحبك الذي غطاني واحتوائك الذي طمأنني وطرقك على مصلحتي وتفكيرك المتواصل بكل ما يخصني، وخوفك علي عند مرضي، وحزنك عند تعاستي، وفرحتك الكبرى عند نجاحي. نسيت ايام الكذب العصيبه التي مرت بك ايام شبابي، والتي قاسيتها لاجل تكوين مستقبلي. كنت يا ابي صديقي الوفي الذي اجده دائما عند عسرتي، والموجه الاول عند زلمي. كنت حبيبي الذي احبني دون توقف، واعطاني بالاحسان دون ان ينتظر شكرا او عرفان. ولا ادري يا ابي كيف نسيت كل هذا، ولماذا فعلت كل هذا. لا ادري كيف استطعت ان اجحد فضلك وانكر معروفك، لانك بحبك الكبير وعطائك اللامحدود جعلت مني انسانا مدللا انانيا لا يفكر الا بنفسه، ام انني كنت انسانا اليا يتحرك بلا احساس وبلا شعور، ام لانني محروم من الثواب الكبير والسبيل الممهد الذي يحظى به البار بوالدين بدخول الجنان والسعادة الدنيا والآخرة. هل لم أستوعب بحق آيات القرآن التي تحثني على البر وتحذرني من العقوق؟ لا أدري كيف تخضر ضميري وقسى قلبي وتحجرت فطرتي، وفوق كل هذا لم أكلف نفسي حتى بالسؤال عنك. لم أرعى فيك الضعف الذي يعانيه كل كاهن عجوز. لم ألتفت إلى مدى احتيالك التي تتمثل في قلب كل طفل صغير كنت أرى فيه ما حاجتك إلى أن ألمسك بحنان وأضمك بحب. كنت تحتاج بين الفينة والفينة إلى أن أحدثك بأي حديث حتى ولو كان تافها، إلى أن أمازحك أداعبك تماما كالطفل. ولا أدري لما أعطيت طفلي كل هذا وبخلت به عليك. أنا لم أكن جاهلا، ولكنني كنت جاحدا. استهنت بشيخوختك وتأففت من حديثك واستقبلت خدمتك، وأذكر جيدا أنك في يومك الأخير قبل وفاتك أخذت ترجو الممرض لأن يهاتفني لأحضر وترمي للمرة الأخيرة، وقد اتصل بي فعلا أكثر من مرة وأخبرني بمرضه وأنك تريد رؤيتي قبل أن تموت، لكني لم أهتم واعتقدت أنك تبالغ من أجل أن تراني وستشفى كالمرات السابقة. كنت يا حبيبي وحيدا تتمنى أن تقبض على يدي بدلا من الممرض الذي لم تكن تشعر معه بالأمان ولا الاطمئنان. كنت تتمنى أن تسمع صوتي بقربك يتلو القرآن كما هو حال ابن البار بوالديه، فتطمئن روحك وتصعد بعد أن ألقنك الشهادتين وأخرج لك العينين. كنت تتوقع مني الكثير، ولكنني بخلت عليك حتى بأقل القليل. ومنذ ذلك اليوم يا أبي بدأ مشواري مع العذاب والألم والشعور بالذنب، وبدأت أرى الأيام تعيد نفسها معي نفس الموقف يا أبي بتفاصيله. واجهته مع أبنائي نفس الجحود ونفس الخذلان ونفس القصة. اليوم أنا في دار العجزة، أنا في دار المسلمين، أضع صورتك الصغيرة في جيبي لأراها بالحين والحين، وأضمها إلى صدري وأخاطبها. ما أفعل الآن؟ أطلب السماح من ربي الذي كان يراقبني ويرصد حركاتي، وها هو اليوم يزيقني أضعاف العذاب الذي أسقيتك في شبابي. أنا اليوم يا أبي عجوز أقيم في دار العجزة مع المسنين أمثالي، نتلهف على من يكلمنا لضم أبناءنا لشل عائلتنا لمداعبة أحفادنا، ونظل نراقب بكل لهفة كل زائر ويدخل علينا لعله يكون ابنا تذكر أن له أبا لا يزال حيا في دار المسلمين، ولكننا لا ننبه أن ننكس رؤوسنا بخيبة حين نرى أن القادم هو الممرض أو الخادم المتأفف الذي يعد علينا الأيام والساعات لنرحل عن هذه الدنيا. هنا أتلقى عقابي يا أبي، ففي الحقيقة أنا لم أشعر أنني أستحق كل ما نالني. الشيء الوحيد الذي يخفف عني هو أنني أرفع يدي إلى السماء دوما لأدعو لك بالرحمة والغفران والجنة، وسأظل أدعو في كل لحظة من لحظات حياتي، بل وحتى في تقلبات منامي، علني أحظى بشيء من البر بك يتقبله الله مني. ليتني بررتك يا أبي، ويا ليتني لم أكن ابنا عاقا، فكما تدين تدان. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.